أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، صدق الله العلي العظيم. من أهم خصائص المعصوم، من أهم الخصائص للمعصوم هو وجود دلائل على عصمته منذ نعومة أظفاره. بهذه الخصائص يتميز بها عن غيره، هذه الخصائص تشكل علامات فارقة. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وآله كان يعرف بالصادق الأمين، أي أن الناس كانوا يعرفونه، يعرفون المصطفى صلى الله عليه وآله بعفته بصدقه وبأمانته. وكذلك الحال في بقية الرسل والأنبياء والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بمعنى أننا لا نجد نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل ولا وصيا من الأوصياء كانت حياته السابقة على رسالته أو على نبوته أو على تصديه للإمامة مملوءة بالمعاصي، مقترنة باقتراف الجريمة والعياذ بالله، بل كان التأريخ الناصع الأبيض هو الذي ينظر إليه من قبل الكل كحالة مسلمة لا يمتري فيها أحد. ولذلك هذا المعنى أيضا نجده في شخصية الإمام أمير المؤمنين في التعبيرات التي تقول عند العامة: كرم الله وجهه، كرم الله وجهه، لا تفصح فقط عن أنه لم يسجد لصنم، وإنما تفصح عن أن الإمام عليه السلام منذ نعومة أظفاره لم يقترف معصية. ولو كان الإمام عليه السلام اقترف معصية من المعاصي لا حرك الإعلام الأموي أبواغه لتبيان ما صدر من الإمام أمير المؤمنين مما يتنافى مع هذه الهالة الكبيرة التي يراه الناس بها. الحقيقة إن هذه الهالة موجودة لجميع الرسل والأنبياء والأوصياء، لا نجد كما أشرت رسولا من الرسل ولا نبيا من الأنبياء ولا وصيا من الأوصياء، كانت حياته قبل النبوة مقترنة ببعض الآثام واقتراف المعاصي. لماذا؟ لأن هذا النبي وذلك الوصي وذلك الرسول، الله تبارك وتعالى له هدف، له غاية من إرساله إلى الخلق. أهم غاية أن يكون مؤثرا. الناس عندما يستمعون إلى أقواله يتكهربون بهذه الأقوال. لماذا؟ لأن أفعاله تصدق أقواله، وكذلك أقواله تصدق أفعاله. يعني لا نجد افتراقا بين الأقوال والأفعال، وإنما نجد التطابق التام والمصداقية الواضحة لهؤلاء الأوصياء والرسل والأنبياء. والسبب أو الحكمة من ذلك، الحكمة التي جعل الله تبارك وتعالى هؤلاء الرسل والأنبياء والأوصياء على هذه الجبلة، السبب هو كما قلنا التأثير لأقوالهم الذي هو غاية وهدف من بعثتهم وإرسالهم أو تصديهم للإمامة. إذا لم يتصف ذلك الرسول أو ذلك النبي أو ذلك الوصي بهذه الصفة تزل موعظته عن القلوب، يصبح تأثيره باهتا، الناس لا تتأثر بأقواله، وإنما تنظر إلى الجانب الأسود من تأريقه السابق. دائما تركز الناس على ذلك التاريخ السابق، ويصابون بشيء من الريبة في الأخذ بأقواله، لأنهم يقولون لعله يقول ما يقول ليغطي على ذلك التاريخ السابق. هكذا ينظر الناس. لسنا نحن كأتباع لأهل البيت من نقول ذلك. يعني هذه القضية بدهية، عندما تنظر إلى الناس يرون فارقا كبيرا بين الشخص المتصف بالسداد منذ نعومة أظفاره إلى نهاية حياته، وبين الشخص الذي كانت حياته مملوءة بالإثم والمعصية ثم تاب إلى الله رجع. يرون فارقا جوهريا بين الاثنين، في تأثيره، في كلامه، في توجيهاته، في أفعاله. نعم، هذا الفارق كما قلت أشار إليه العلماء من الفريقين السنة والشيعة، رغم أن السنة لا يؤمنون بذلك، ولكنهم أيضا قال علماؤهم أشاروا إلى وجود هذا الفارق. ولننظر، يقول القاضي عبد الجبار: إن النفوس لا تسكن إلى القبول ممن يخالف فعله قوله، سكونها إلى من كان منزها عن ذلك، أي أن النفس تطمئن تسكن إلى من كان منزه عن اقتراف المعصية في حياته. فيجب أن لا يجوز في الأنبياء عليهم السلام إلا ما نقوله من أنهم منزهون عما يوجب العقاب والاستخفاف والخروج من ولاية الله تعالى إلى عداوته. نعم. أيضا يقول: ولو أن واعظا، يقول هكذا بعضهم، ولو أن واعظا انتصب يخوف من المعاصي من يشاهده مقدما على مثلها لاستخف به وبوعظه. لو كان شخص يقترف معصية ثم يحذر الناس من ارتكاب تلك المعصية لرأوا ذلك الشخص لا قيمة له. إذن التأثير يرتبط بالطهارة والنزاهة قبل بعثة ذلك الرسول، قبل نعم نبوة ذلك النبي، في ريعان شبابه الناس يرون الطهارة والنزاهة والعفة سمات بارزة على شخصيته. نعم. وأيضا يقول بعض العلماء إن الواعظ والمذكر وإن غلب على ظننا من حاله أنه مقلع تائب لما أظهره من إمارات التوبة والندامة، حتى عرفنا من حاله الانهماك في الشراب والفجور من قبل، فإن تأثير قوله، يقول لم يؤثر وعظه عندنا كتأثير المستمر على النظافة والنزاهة في سائر أحواله. تأثير إذن ماذا؟ يختلف اختلافا جوهريا. إذا أدركنا ذلك نرى أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يصرح بأن من الغايات السامية لبعثة هؤلاء الأنبياء ولإرسال الرسل، من أهم الغايات: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لاحظ، نجد أن الله تبارك وتعالى يبين وظيفة النبي صلى الله عليه وآله. أولا معلم، لكن هل التعليم وحده يكفي؟ لابد أن يقترن هذا التعليم بتزكية، رفع مستوى السمو والفضيلة لدى من يتلقى ذلك التعليم، حتى تزكو نفسه وتطهر ذاته. أما إذا كان النبي صلى الله عليه وآله يلقي الموعظة أو العلم مجردا عن التأثير، بالتأكيد الغاية لإرساله أو لبعثته لم تتحقق، ليست هناك غاية. من هنا هناك عندنا روايات موجودة في مصادر العامة والخاصة تشير في قضية المصطفى صلى الله عليه وآله إلى هذا المعلم الذي أكدنا أنه ما كان يصدر منه شيء. نعم، بعض العامة أشار إلى ما زور في شأن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام، هناك تزوير من لدن الأمويين في حق علي عليه السلام، وكلنا نعرف كيف أن هؤلاء كانوا يبغضون علي عليه السلام، فقالوا بأن علي عليه السلام كان يشرب الخمر قبل الإسلام، والحال أن هذا من الافتراءات الكبيرة على شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. نحن نجد الآن حتى في الناس اللي عندهم شيء من السمو لا حتى من غير المسلمين من غير أصحاب الأديان، لكن لأن لوجود سمو عقلي ونزاهة أبدا لا يشربون الخمر، لكن هؤلاء لرذيلتهم حاولوا الافتراء على إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام وألصقوا به ذلك. الإمام عليه السلام براء من هذه الفرية، كما أيضا نجد مثلا أن بعض الكتاب في العصر الحديث يشير إلى بعض المثالب في شخصيات الأئمة من أهل البيت عليهم السلام لأغراض سياسية محضة، يعني افتراء محض مجرد إعلام، كالقول بأن هؤلاء مثلا نعم يظهرون لأتباعهم لشيعتهم للموالين أشياء لكنهم لا يستطيعون إبراز تلكم الأشياء أمام الرأي العام، لأن الرأي العام على وعاية ودراية برد ما يبرزه الأئمة. هذا أيضا افتراء على الأئمة، الأئمة كانوا بمحضر ومنظر من العموم، وكان ما يتفوه به الأئمة لا نريد أن نبالغ ولكنه محض الصدق والواقع. لا نجد إماما من الأئمة عليهم السلام قال شيئا فكذبته الأحداث، بل هناك مطابقة دقيقة بين ما يقوله الأئمة من أهل البيت عليهم السلام وبين الواقع المعاش. إذن هناك هذه النقطة من الأهمية بمكان، وهي أن المعصوم عصمته عليها دلائل وآيات بينات تدلل على أن هذه العصمة معلم بارز في شخصيته قبل أن يشتهر بين الناس بكونه المعصوم والمتصدي للإمامة. وعندنا شواهد على ذلك في حق الإمام أمير المؤمنين، في حق المصطفى صلى الله عليه وآله، بل في حق كل إمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام. يعني لا نجد إماما إلا وقد دلل تأريخه الناصع كما أشرت على هذا المطلب بدلالة غاية في الوضوح. نعم، والسبب في ذلك هو ما أشرنا إليه في بحث سابق، الأئمة عليهم السلام واحد لديهم لطف إلهي خاص علم، الأمر الثاني غير اللطف علم، بتأثير المعاصي التأثير الأكبر والأعظم. والشيء الثالث أن هؤلاء ما قيل في حق الأنبياء أيضا صادق على شخصياتهم، هم دائما على حالة ذكر، يعني قلوبهم أن ولكم القلوب التي أراضها الله بالخوف والرجاء وجعلها أوعية للشكر والثناء، قلوبهم دائما مع الله، وأيضا عندهم التفات إلى الدار الآخرة، حتى أن الله تبارك وتعالى يعبر عن هذا المعنى في القرآن الكريم بأن الله تبارك وتعالى كما اجتباهم كما استخلصهم كما اصطفاهم فهناك ماذا؟ شيء، هناك شيء اقترن بهم ملازما لا ينفك عنه. ما هو؟ هو ديمومة الذكر للحياة الآخرة، لغير هذه الحياة، الحياة الأخروية. ولننظر إلى ما جاء، واذكر عبادا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة. ما هي هذه الخالصة التي أخلصهم الله بها؟ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، دائما عندهم ماذا؟ استذكار للمآل، لعالم الآخرة. بعد وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، اصطفاء، لكن مع الاصطفاء هناك أيضا استذكار، يعني شيء لا يغيب عن بالهم، الدار الآخرة. الدار الآخرة هي المقدمة في كل حركة وسكون للمعصوم، أما غير المعصوم الأمر ليس كذلك، بمعنى أنه ليست الدار الآخرة هي الكعبة الحقيقية والوجهة الحقيقية لتوجهه. يعني كما نقول شلون ينجذب المغناطيس إلى جهة الشمال، انجذاب تام، هناك انجذاب تام من لدن المعصوم، رسول نبي وصي إلى هذه الوجهة الحقيقية، بحيث لا يلتفت إلى غير الله والدار الآخرة. ما هناك شيء في هذه الرتبة، في هذا العرض، كل ما عدا الله والدار الآخرة فهو لا يراه المعصوم إلا مثل ما نقول رؤية من أجل الله تبارك وتعالى. ولننظر إلى مقولة إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام توضح هذه الآية، عندما يقول لابن عباس الإمام عليه السلام يوضح هذا المعنى، يقول ما قيمة امرأتكم هذه، الإمارة هذه شنو قيمتها، وهو يقصف نعله. الإمام عليه السلام في هذا الحوار يقول إن قيمة الإمرة لكم هي كهذه النعل التي يقصفها أو أقل. متى تأخذ هذه الإمرة قيمة إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا؟ يعني أن ما يفعله المعصوم وصي أو نبي أو رسول يتمحور في إحقاق الحق وإزهاق الباطل فقط، هذا المعنى في شخصية المعصوم. ولذلك نقول نؤكد على هذا المعنى في العصمة كسمة بارزة لشخصية المعصوم، الأنبياء والرسل والأوصياء. طبعا نختلف في هذا عن غيرنا الذي يقول مثلا أن المعصوم عليه السلام مثلا لا بأس أن يقترف بعض الكبائر ويتوب حتى الأنبياء، وهذه من خصائص، انتبهوا، خصائص الفكر القرآني كما رأينا في الآيات في غاية الوضوح. لذا أهل البيت، الأئمة من أهل البيت ركزوا على هذا المعنى، يعني جاءوا بعشرات من الأحاديث تفصح عن هذا الجانب من النزاهة والنقاء والذوبان التام في الحق تبارك وتعالى، بحيث ليس لهم إرادة في قبال إرادة الحق تبارك وتعالى، لا يريدون إلا ما أراد الله، ذابوا في الحق تبارك وتعالى. أما الفكر المستقى من غير مدرسة أهل البيت لا يشير أو يرى خلاف هذا المعنى الذي ذكرناه في آية القرآن الكريم. أما الفكر المنسوب للشرائع السماوية السابقة فاليهود والنصارى، طبعا النصارى من حيث إيمانهم بالتوراة، لأن النصارى أيضا يؤمنون بالتوراة، لو كان النصارى لا يؤمنون بالتوراة لم ننسب إليهم ذلك، لأنهم لا يريدون قبيحا وينسبونه إلى عيسى باعتبار يراه ماذا؟ يرونه جزء من ذات الحق تبارك وتعالى، مسألة الثالوث. لكن اليهود تاريخهم مشحون بالافتراءات على أنبيائهم، فلا يؤمنون بمسألة العصمة في الأنبياء، يرون أن نبي ويقترف الزنا، يشرب الخمر، تصدر منه الكبائر، النصارى أيضا نستطيع أن نعطفهم على اليهود. لماذا؟ لأن إيمانهم بالتوراة معناه تصديق ما في التوراة من مهازل وافتراءات وأكاذيب على الرسل والأنبياء. إذن هذه الخصيصة ليست لأهل الكتب السماوية السابقة، وليست أيضا لفرق المسلمين الأخرى، فقط لمن ينتمي لمذهب أهل البيت. استمرار العصمة منذ نعومة أظفار المعصوم إلى آخر لحظة من حياته، بحيث لا يقترف معصية ويمثل تاريخه النصاعة بأجلى صورها، هذا لا نقول به إلا لا يقول به إلا من اتبع أهل البيت عليهم السلام من أجل ظهور الآيات، بل النصوص القرآنية التي ذكرنا بعضا منها. أما بقية فرق المسلمين لا يرون هذا المعنى، بعضهم يجوز اقتراف الكبائر على النبي قبل بعثته، لكن يقول بعد البعثة لا يصدر منه كبائر، وبعضهم يجوز اقتراف الصغائر من الذنوب لكن بعد البعثة، يقول بعد أن يبعث رسولا أو نبيا هذا لا بأس أن يقترف بعض صغائر الذنوب، أما الكبائر بعد بعثته أو بعد رسالته هذا لا يصدر منه. ونحن نقول لا صغائر ولا كبائر، بل عصمة تامة في تلقي الوحي، في إظهار الوحي وتبليغه وفي تطبيقه بنحو تام، بل هذه العصمة لها آيات ودلائل تفصح عنها منذ ريعان شبابه ونعومة أظفاره. ولعل ما أوردناه عن علي عليه السلام في شأن المصطفى صلى الله عليه وآله من أن الله تبارك وتعالى قرن به ملكا من أعظم ملائكته منذ كان فطيما، يعني منذ كان يرتضع الحليب إلى آخر لحظة، هذا دليل على أنه لم يصدر من المصطفى صلى الله عليه وآله أي شائبة أو عائبة تنقص من قدره وتدلل على انخفاض رتبته صلى الله عليه وآله. والأمر أيضا كذلك في شأن الأئمة من أهل البيت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.